الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل التعليق على الأحاديث أو الأبواب التي ذكرها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى، ووقفنا عند الباب الثاني في التوبة من جميع ما كره الله تعالى. هذا باب ذكره بعد أن تكلم عن التوحيد، وذكرنا في الدرس الماضي أن التوحيد هو أول ما يبدأ به، وهذا من حسن تأليف المؤلف أنه ابتدأ بالتوحيد ثم بعد ذلك أتبعه في باب التوبة وجميع ما كره الله تعالى. التوبة هي الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بعد وقوع الإنسان في الذنب والمعصية، فإنه يرجع إلى ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى معلنا ندمه واستغفاره، وأنه خاضع لله عز وجل ومعترف بخطيئته التي وقعت منه، ويكون بذلك راجيا عفو الله وصفحه سبحانه ومغفرته وستره للذنب. وهذا من صفات المؤمنين، والتوبة من الأمور الواجبة على العاجل، أي يجب على الإنسان أن لا يؤخرها، فمتى وقع الإنسان في ذنب فإنه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة تقع، أو الذنب يقع من الإنسان والتوبة من الله سبحانه وتعالى للمسلم الذي يتوب. فإذا وقع الإنسان في ذنب فإن كل ابن آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يكونون على طرفين ووسط، أما الوعيدية فهم الذين غلبوا جانب الوعيد، وغلبوا جانب الخوف، وغلبوا جانب يعني الرهبة، أما أهل الوعد وهم المرجئة الذين غلبوا جانب الرحمة وغلبوا جانب العفو. فالأولى هم الذين أصابهم القنوط من رحمة الله عز وجل فكفروا بالذنوب والمعاصي، وأما الأخرى فهم الذين تمادوا حتى وقعوا في تفريط شديد فقالوا بعقيدتهم الفاسدة لا كفر ولا يعني لا 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 يقع الكفر ممن قال لا إله إلا الله حتى وإن كفر أو أشرك. وهؤلاء كلاهما على ضلال بعيد وعلى باطل عظيم، وإن الحق مع أهل السنة الذين هم أهل الوسط وأهل المنهج الحق، أن الإنسان يعني أو العقيدة والإيمان كله قائم على الخوف والرجاء والمحبة. أما من غلب الخوف ومن غلب الخوف من الخوارج أو من غلب المحبة من المرجئة فإنهم قد يعني تجاوزوا دين الله عز وجل. فيجب على الإنسان في جميع أعماله وجميع أفعاله أن يعلم أن الله عز وجل يطلع على حاله في كل أموره، وأنه يجب عليه أن يتنعم بنعمة الله عليه أولا بأن يعترف أنها من الله سبحانه وتعالى، وأنه مستعمل لما خلقه الله عز وجل وتفضل الله عليه به، مستعمل لهذه الأدوات وهي السمع والبصر والقلب واليد والرجل وكل الأعضاء التي خلقها الله له ومن الله عليه بها، وكذلك الصحة والفراغ والشباب والقوة وغيرها من الوسائل. فإذا استعملها في طاعة الله عز وجل نال الأجر والثواب العظيم. فإذا وقع منه الذنب ووقعت منه المعصية فلا شك أن هذا جحود، وأن هذا يعني كفران للنعمة التي أنعم الله عليه بها. والذنوب أنواع، هناك كبائر وهناك صغائر وهناك كفريات وأشياء تخرج المرأة عن ملة الإسلام، والتوبة تكون من جميع هذه الأمور. أما توبة الكافر فتكون بإسلامه، وأما توبة مرتكب الكبائر فتكون بأحد ثلاثة أو باجتماع ثلاثة أمور. نص العلماء على أن التائب إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فيجب عليه أن يؤدي 3 أمور بالإضافة إلى 4 إذا كان الحق يتعلق بالخلق. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق الله عز وجل فيجب عليه أولا أن يقلع عن المعصية. وقع الإنسان وابتلي بمعصية فيجب عليه أولا أن يقلع عن هذه المعصية وأن يتركها. الأمر الثاني أن يندم على ما فاته وأن يندم على فعله لتلك المعصية ندما صادقا يعني خالصا من قلبه أنه علم أنه قد أخطأ وندم على فعلته وتمنى أنه لم يفعلها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن يعزم من قلبه متيقنا وصادقا أنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. هذه هي شروط قبول التوبة. يضاف إلى ذلك شرط رابع إذا كانت التوبة من ذنب متعلق بحقوق العباد كأكل أموال الناس أو الوقوع في أعراضهم أو أخذ شيء من ممتلكاتهم فإنه يجب إرجاع الحق لأهله. هذا الأمر الرابع. فمن سرق فإنه قد وقع في ذنب هو متعلق بحق الله سبحانه وأيضا متعلق بحق العباد. أما كونه متعلق بحق الله عز وجل فلأن الله عز وجل قد حرم السرقة وحرم أموال المسلمين بغير حق، فلذلك يجب عليه أولا أن يقلع عن هذا الذنب، ثانيا أن يندم على فعله، ثالثا أن يعزم وهو صادق أنه لن يعود إلى هذا الذنب مستقبلا، ثم يضاف إلى ذلك الحق الرابع وهو إرجاع هذا المال إلى صاحبه مع طلب عفوه وطلب مسامحته. هذه شروط ذكرها العلماء للتوبة. التوبة واجبة على الفور، إذا وقع الإنسان في ذنب فيجب عليه أن يتوب مباشرة، ولكن لا يقنط المؤمن، فإن الوقوع في المعصية أمر يقع فيه جميع البشر باستثناء الأنبياء والمرسلين، فإن الله قد عصمهم من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الكبائر، وأيضا عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الصغائر على خلاف بين أهل العلم في مسألة الصغائر وفضول المباحات. فيما يتعلق بالوقوع في الذنب، هناك بعض الناس يعني يقع عندهم أمر يختلط عليهم، وهو أنهم إذا وقعوا في الذنب وهم طلبة علم أو من أهل القرآن أو من أهل الخير والصلاح، فإذا وقعوا في ذنب من الذنوب أو وقعوا في يعني معصية أعيتهم أن يتركوها، فإنهم في ذلك يتراوح في أنفسهم أنهم قد وقعوا في النفاق أو أنهم ليسوا صادقين في علمهم وفي إيمانهم، وهذا في الحقيقة من تقنيط الشيطان، وهذا من تسويل الشيطان ومن وسوسته لتثبيط أهل الإيمان وصدهم عن دين الله عز وجل. من قال لك أنك معصوم؟ الجميع يقع في الذنوب، ولكن المؤمن الصادق هو الذي يبادر بالتوبة ويعزم على أن لا يقع فيها مرة أخرى ويندم على فعله ويجدد توبته دائما أبدا. هذا هو الذي يجب على المسلم، يعني لا يجترئ الإنسان ويقول بما أن المؤمن يقع في الذنوب فإنه يجترئ على المعاصي، بل يجب عليه أن يتوب صادقا لله سبحانه وتعالى وصادقا من قلبه. لكن إن وقع في المعصية لا يتسلل إليه شك أنه قد وقع في النفاق وأنه قد وقع في أنه مناقض فعله وقوله. صحيح أن صاحب القرآن وصاحب الدين وصاحب الإيمان بل المسلم عموما لا يليق به أن يخالف أمر ربه فيقع في المعاصي، لكن نحن نتكلم الآن إن غلبه الشيطان فوقع فيما وقع فإن ذلك ليس علامة النفاق، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجب عليه أن يستغفر، فإن الله يبدل سيئته حسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم. ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده المستغفرين، ويحب من عباده التائبين الذين يرجعون إليه سبحانه وتعالى ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبهم ومعاصيهم. المهم أن نفهم أنه لا يجوز للإنسان أن يجترئ على المعاصي أو أن يقع في المعاصي، ويجب عليه أن يجانبها وأن يكون في جانب والمعصية في جانب. لكن إن وقع منه ذلك وسول له الشيطان وغلبته نفسه، فإنه يجب عليه أن يتركها مباشرة وأن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل، حتى لو تكرر منه ذلك الفعل، كما سيأتي في الأحاديث أنه حتى لو تكرر منه الفعل فإنه يجدد التوبة مباشرة مع صدقه في قلبه أنه لا يريد المعصية ولا يريد الوقوع فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في التوبة من جميع ما كره الله تعالى. قال: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك. نحن نذكر أن هذه الأسماء كثير منها ضعفاء، وبعضهم يعني من أهل البدع، من الأسانيد التي قبل رجال الكتب المعروفة. فهذا الحديث يعني رواه مسلم في الصحيح، فلسنا بحاجة إلى الإسناد الذي دون ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فيقول: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس ابن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة. أبو داود هو الطيالسي، شعبة بن الحجاج قال: أخبرني عمرو وهو ابن مرة أنه سمع أبا بردة يحدث أنه سمع رجلا من جهينة. وفي صحيح مسلم أنه مزني من مزينة يقال له الأغر، والأغر هذا صحابي رضي الله عنه، الأغر المزني. روى له الإمام مسلم رواية مرفوعة بلفظ آخر سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. يقال له الأغر يحدث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. وفي رواية مسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. أني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: رواه عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. هذا الحديث في صحيح مسلم، ورواه أيضا الإمام مسلم عن أبي بردة عن الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، أي يعني يغفل عن الذكر أو ينسى الذكر، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، وهو الذي عصمه الله عز وجل، وهو سيد ولد آدم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي استكمل الإيمان واستكمل الأعمال الصالحة، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. فكيف يكون حالنا ونحن على ما نحن فيه من يعني من تقصير ومن غفلة؟ فلا بد على الإنسان أن يكون له نبيه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في هذا. فمن هذا أخذ العلماء مشروعية الاستغفار والاستكثار من الاستغفار، وأن يستغفر الإنسان في يعني في اليوم 100 مرة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يبرح مجلسا يقوم منه إلا يستغفر 70 مرة. فالاستغفار والاستكثار منه أمر عظيم ومهم. ولنتأمل إلى فضيلة الله سبحانه وتعالى. ما معنى الاستغفار؟ أو ما هو الاستغفار؟ وما الذي يطلبه الإنسان من المغفرة؟ الاستغفار إذا قال أستغفر الله، السين والتاء هنا للطلب في لغة العرب، أستغفر، أستسقي، أستشفع إلى آخره، السين والتاء للطلب. فالمطلوب هنا هو المغفرة، أن تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك. والمغفرة من الغفران، والغفران هو الستر والتغطية، ومنه سمي المغفر، كل ما له علاقة في الستر والتغطية. إذن ما هي المغفرة المطلوبة؟ المغفرة المطلوبة تتضمن عدة أشياء. وتأملوا إلى فضل الله عز وجل ورحمته، إذا قال الإنسان أستغفر الله وهو صادق من قلبه تائب متيقن بتوبته، فإن الله عز وجل يعطيه بذلك عدة أمور. الأولى أو الأمر الأول أن الله عز وجل يغفر له ذنبه، هذا هو الأول، أي أنه يمحو عنه هذا الذنب. الأمر الثاني أن الله يستر عليه ذنبه، يستره ويستر ذنبه، كما في الحديث أن الله عز وجل قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وكرم منه جل وعلا. الأمر الأول أن يمحو الذنب، الأمر الثاني أن يستره ويستر صاحبه، الأمر الثالث أن يبدل الله السيئة حسنة، كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل منه إلى آخره، أنه يبدل الله عز وجل السيئات حسنات. فإذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لمن استغفر وطلب المغفرة، فكيف بمن كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة وهو معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يقع في بعض الذنوب وهو غافل عنها، لا يدري أنه وقع في الذنب فلذلك يستغفر. بل إنه قد ورد في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فكيف النجاة من ذلك، أو كيف السبيل والنجاة من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أولا أخبرك بشيء يذهب كبيره وصغيره؟ أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك في شيء أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن هذا الدعاء عظيم في أن لا يقع الإنسان في الشرك، بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك في شيء أعلمه، يستعيذ بالله ويلتجئ إلى الله عز وجل أن لا يقع في الشرك وهو يعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يغفل الإنسان ويقع في معصية وينسى نفسه في ذلك الوقت، وينسى أن يتوب، أو يقع في ذنب ولا يتوب منه نسيانا منه أنه وقع فيه، فإنه يستغفر استغفارا عاما وتوبة عامة حتى يمحو الله عنه جميع ذنوبه. ثم يقول في الحديث الآخر: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بالوية المزكي حاء، وأخبرنا حاء هذه صيغة من صيغ الإسناد تسمى صيغة التحويل، أي أنه حول الإسناد من راو إلى راو آخر، كلا الإسنادين يلتقيان في رجل واحد. قال حاء: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو يعلى حمزة بن عبد الله الصيدلاني قال، هنا التقى الإسناد. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. هذا الحديث في الصحيحين، وقد روي عن جماعة من الصحابة، رواه جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، منها أنه كان هذا الرجل يكون بمفازة قد انقطع عنه، يعني انقطع عنه الزاد وهو في مهلكة ليس عنده أحد، وفي بعض الروايات أنه وضع رأسه على يده ينتظر الموت ثم وجد هذه الراحلة، كيف سيكون فرحه وكيف سيكون رجوعه إلى الحياة بعد أن أيس من استمرار الحياة بعد أن انقطعت عنه سبلها، فذهبت عنه ناقته، وذهب عنه ماؤه، وذهب عنه طعامه، وذهب عنه كل شيء، وهو في مهلكة في صحراء لا يجد ما يأكله، ثم وجد هذه الراحلة، لا شك أنه سيفرح فرحا شديدا. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل حينما قام ولقي ناقته عند رأسه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح أخطأ في التعبير، فقال: اللهم أنت عبدي، وكان مفترض عليه أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. هذا فضل عظيم ومكانة عظيمة وشيء يدل على محبة الله عز وجل لتوبة العباد. الله عز وجل يحب من عبده أن يتوب، ويحب من عبده أن يرجع إليه. وباب التوبة مفتوح لجميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، حتى الشرك، حتى القتل، حتى يعني أبشع الجرائم، فإن الله عز وجل يعني يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل براحلته. ثم يقول: رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير والبراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرق الحديث، الحديث له طرق كثيرة، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم قد رووه. ثم قال: وينبغي لنا أن نتنبه هنا. قال المؤلف غفر الله له ورحمه، قال الشيخ: قوله لله أفرح معناه لله أرضى بالتوبة وأقبل لها، والفرح قد يكون بمعنى الرضا. قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، أي راضون به. هذا الكلام نقله المؤلف عن الخطابي، وهذا الكلام فيه مؤاخذة عقدية، بل هو تأويل صريح لصفة الفرح لله عز وجل. الفرح صفة من صفات الله الفعلية، الله عز وجل يفرح، وبين في هذا أن الله عز وجل يفرح، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى، وأن الله يفرح فرحا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن لوازم يعني أو ما يجب علينا حينما نعلم أن الله يفرح، أن نستبشر وأن أن 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 نعلم أن الله سبحانه وتعالى حين فرح من توبة عبده أنه يحب التوبة سبحانه وتعالى، فيلزم العبد أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا فرح الله عز وجل بتوبته، فإن الله عز وجل يقبل منه ويتوب عليه سبحانه وتعالى. إذن الفرح صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف من التأويل المذموم على طريقة المتكلمين، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي، فقال: يا ربي، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. الآن هذا عبد من عباد الله عز وجل وقع في معصية، فتاب منه توبة نصوحة صادقا من قلبه، رجع إلى الله سبحانه وتعالى، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفره له. فقال ربه سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له، أي غفر الله له. ثم مكث ما شاء الله، هذا الرجل يعني ساعة، يوم، شهر، سنة، مكث ما شاء الله. ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا ربي، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، تائبا صادقا من قلبه. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، هذه المرة الثانية وقع في الذنب، فتاب الله عز وجل عليه، ثم ندم واستغفر وتاب من قلبه، فتاب الله عليه في الثانية. ثم مكث ما شاء الله، ساعة، يوما، شهرا، سنة، قال ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر المؤلف قال رواه البخاري عن أحمد بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام، رواه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي الوليد. هذا الحديث يبين أمرا مهما، وهو أن الله عز وجل يغفر الذنب، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عبده، وأن الوقوع في التوبة ليس من علامات النفاق، أن الوقوع في الذنب ليس من علامات النفاق ما دام الإنسان يتوب إلى الله عز وجل. فإنه وإن كان من أهل الصلاح، وإن كان من أهل القرآن، وإن كان من أهل الإيمان، إذا يعني وقع في ما يسوله الشيطان ووقع في الذنب، فليبادر أولا أن لا يقع في الذنب، وأن يجاهد نفسه، وأن يجتنب جميع المعاصي. لكن إن قدر له أنه وقع في الذنب، أن يبادر إلى التوبة صادقا من قلبه، عازما أن لا يعود إليها مرة أخرى، نادما على ما فاته من هذا الذنب، يتوب إلى الله توبة نصوحا صادقا لله سبحانه، فإن الله عز وجل يقبل عنه ويقبل توبته. فإذا تاب وقبل الله منه ثم وقع في الذنب مرة أخرى، فيجب عليه أن لا ييأس، بل يتوب مرة أخرى. فإذا وقع مرة أخرى فيجب عليه أن يتوب مرة أخرى. فلذلك قال فليعمل ما شاء. قال بعض العلماء فليعمل ما شاء، أي إذا كان هذا هو عمله، أنه إذا أذنب تاب مباشرة توبة صدوق نصوحا صادقا من قلبه. وليس معناه أنه قد يعني رفع عنه القلم فيجوز له أن يفعل المعاصي، وليس هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل الإنسان المعاصي إذا وقعت منه التوبة وتكررت منه التوبة، بل هو أمر أن يستمر على حاله في التوبة، فإنه يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي وأن يعزم في قلبه أن لا يعود إليها. لكن إن غلبته نفسه فإنه يباشر إلى التوبة، وأنه يباشر إلى معرفة أن الله عز وجل يطلع عليه، وأن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا معنى من المعاني التي يجب أن يتنبه لها القارئ إذا قرأ هذا الحديث. فقوله فليعمل ما شاء، أي فليعمل ما شاء ما دام أنه مستمر على التوبة الصادقة ومستمر على التوبة النصوحة. الذنوب فيها شرك وفيها كبائر وفيها صغائر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة، وذكر في النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. ومغفرة الذنوب لا بد كما سبق أن تتوفر فيها شروطها، وهي التوبة الصادقة بأن يكون قد ندم على هذا الفعل، وأن يكون قد أقلع عن هذا الفعل، وأن يكون قد عزم على عدم العودة إليه مرة أخرى. فإذا كان هذا الذنب متعلقا بحقوق الآدميين فيجب عليه أن يؤدي حقه إلى الآدميين. طيب الكبائر الأصل في الكبائر أنها لا تكفر إلا بالتوبة، أو أن يغفرها الله عز وجل لمن شاء بفضله ورحمته يوم القيامة. أما العبادات فإنها إنما تكفر الصغائر، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات، والعمرة إلى العمرة مكفرات إلى لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر يجب فيها التوبة، فمن مات على كبيرة فإنه في هذا تحت مشيئة الله عز وجل، فإنه يدخل الموازنة وتوازن حسناته وسيئاته، فإن شاء الله عز وجل عفى عنه وغفر له، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه في بقدر ذنوبه، ثم إذا كان من الموحدين فإن مآله إلى الجنة، لأن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم. أما من وقع في الشرك والكفر فإنه لا يغفر له أبدا إلا أن يتوب قبل الموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة صادقة قبل الموت. لا بد أن يقلع عن الشرك وأن يوحد الله عز وجل وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعزم في قلبه على أن لا يعود إلى هذا الشرك. فإن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه. أما المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر فإن الإنسان يتوب منها في الدنيا، وهي تحت المشيئة يوم القيامة، قد يغفرها الله عز وجل وقد يؤاخذ صاحبها ومرتكبها، قد يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها فيعذبه حتى يطهر منها ثم يدخل إلى الجنة بفضل الله ورحمته إذا كان من الموحدين. أما المشرك فإنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم يزعمون في معتقدهم الباطل أن مرتكب الكبائر خالد مخلد في نار جهنم، ولهم فيه مصطلحات ومسميات في الدنيا وفي البرزخ، إلا أن المآل عندهم هو أنه خالد مخلد في نار جهنم. فالمعتزلة يقولون بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا، الخوارج يقولون بل هو كافر مرتد إذا وقع في كبيرة من الكبائر، إلا أنهم يجمعون على أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم. وهذا من الضلال الكبير، بل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بين أن عصاة الموحدين ممن وقعت منهم الكبائر يخرجون إذا لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم، فإنهم يعذبون في نار جهنم حتى يطهرون من ذنوبهم فيرجعون بعد ذلك إلى الجنة، لأنهم من الموحدين وكانوا يسمون الجهنميون، يسمون الجهنميون، فيشربون من يعني الماء الجنة ثم يدخلون إلى الجنة، فيذهب يذهب الله عز وجل ما بهم من بأس. ولكن كم مدة المكوث حتى لا يعني يقع في نفس الإنسان شيء من تسويل الشيطان؟ المكوث قد يكون سنة، قد يكون سنتين، قد يكون 20، قد يكون 1000، قد يكون 2000. فمن يتحمل ومن الذي يصبر على العذاب؟ من الذي يجترئ على الوقوع في عذاب الله عز وجل؟ ونار الدنيا ليست إلا جزءا من 70 جزءا من نار الآخرة والعياذ بالله تعالى. إذا كانت نار الدنيا لا يقوى عليها أشد الناس وأجلد الناس وأقواهم، فكيف بنار الآخرة؟ بل كيف في من يمتد فيهم الزمن وهم داخل هذه النار، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون عقوبة شديدة حتى يطهر بها عصاة الموحدين إن لم يشاء الله عز وجل أن يغفر لهم، ويكبت فيها ويعذب فيها ويعاقب فيها المشركون يوم القيامة والعياذ بالله. نقف عند هذا الباب ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الباب الثالث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.